أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
تعرفنا في الدرس السابق على كان وأخواتها، وقلنا إن هذه الأفعال تدخل على المبتدأ والخبر فتغير خصوصية في المبتدأ وتغير خصوصية في الخبر، وحينئذ فإن كان وأخواتها تزيل هذه الأسماء عن حكمها وتغيرها إلى حكم آخر، ولذلك سميت كان وأخواتها بالنواسخ، لأنها تنسخ الحكم أي تغيره وتزيله. وكذا عرفنا أن هذه الأفعال عندما تدخل على المبتدأ والخبر فإنها ترفع الأول ولكن لا ترفعه على الابتداء، ولكن ترفعه على أنه اسم إذ لم يعد مبتدأ لأنه لم يعد واقعا في ابتداء الكلام، وتنصب الثاني خبرا لها بعد أن كان مرفوعا قبل دخول كان. الآن يقع الكلام في طائفة جديدة ونوع جديد من النواسخ، وهي بضع كلمات تدخل على الجملة الإسمية، أي إنها لا تدخل إلا على مبتدأ وخبر، فترفع ولكنها تنصب الأول وترفع الثاني، وهذه الكلمات هي التي تسمى بإن وأخواتها. يقع الكلام في هذا الدرس في مسألتين: المسألة الأولى في بيان هذه الكلمات التي تغير حكم المبتدأ والخبر، يعني في بيان إن وأخوات إن، والمسألة الثانية في المفارقة بين إن وأخواتها وبين كان وأخواتها. لما جعلنا إن وأخواتها بابا وجعلنا كان وأخواتها بابا آخر، وكان حكم كل واحد منهما مغايرا لحكم الآخر. الآن إذا أردنا أن نأخذ جملة اسمية، وهي الجملة الاسمية المشهورة، تقول زيد قاحب، فإن هذه الجملة تفيد ثبوت القيام لزيد، فالقيام أخبر به عن زيد، أو فقل زيد أخبر عنه بأنه قائم، فهذه الجملة تفيد الإخبار، ولذلك سمي الخبر خبرا. فيقال إن هذه النسبة، أي نسبة القيام إلى زيد، إسناد القيام إلى زيد، إلصاق القيام بزيد، هذه النسبة نسبة إخبارية، يعني أن ضم الخبر ها هنا إلى المبتدأ كان لأجل الإخبار عن وصف من أوصاف زيد، هذه هي الجملة الإسمية. ولكن هناك بضع كلمات إذا دخلت على الجملة الإسمية غيرت نسبتها من كونها للإخبار إلى كونها لشيء آخر. مثال ذلك ما إذا أتينا وقلنا شوف إن زيدا قائم، إن لا نتحدث عن إن، تلك أداة شرط، تمام؟ نتحدث عن إن بالتشديد. إن هذا الحرف قالوا إن العرب وضعته للتأكيد. الآن التفت، أسألك أو تسألني، هل أبوك موجود في البيت، أو تسألني أين أبوك فأقول لك أبي في البيت. قلت لك أبي في البيت لأنك خالي الذهن ولا تعرف أين أبي، فمن يكون خالي الذهن يؤتى له بالجملة الإسمية. كما إذا فرضنا أنك لا تعرف حكم زيد، تعرف زيدا ولكنك تجهل حكمه، فأنا أخبرك عن حكمه فأقول لك زيد قائم. ولكن في بعض الأحيان أنت تكون متصورا لقيام زيد ولكنك تشك في أن هذا القيام هل حصل له فعلا أو لا، فأنت تعرف أنني أريد أن أخبرك بقيام زيد ولكنك تشك في صدق كلامي. ولذلك هنا لا يحسن أن آتي وأقول لا وأقول لك زيد قائم، وأنت تعرف أن زيدا، أنا أخبرتك في المرحلة الأولى بأن زيدا قائم، تمام؟ جيد، فإن صدقت كلامي فهو، وإن شككت في أن كلامي هل هو صادق أو ليس بصادق، أو مثلا شككت أن هذا الكلام هل هو كلام موثوق قد أتيت به من مصادره وعن دليل أو ليس كلاما موثوقا، فهنا أريد أن أؤكد لك أن كلامي صادق فأقول لك إن زيدا
قائم.
شوف، فعندما قلت لك زيد قائم أنت لم تكن تعرف شيئا عن زيد فأخبرتك بأنه قائم، ولكن عندما شككت في صدق كلامي هنا أحتاج إلى أن أؤكد كلامي فأقول لك إن زيدا قائم. فربما أقول لك إن زيدا قائم والآن ولا زال هناك شك، ولذلك تحتاج إلى أن تأتي بتوكيد أعلى فتقول إن زيدا لقائم، وقد يبقى الإنكار موجودا عندك فأحتاج إلى زيادة توكيد فأقول والله إن زيدا لقائم. الآن إذا تقرؤون في سورة ياسين إنا إليكم فأرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث إلى آخر قالوا إنا إليكم، شوف لمرسلون، أرسلنا إليهم اثنين، أرسلنا نبيين، جيد، فكذبوهما، هذا على ماذا يكشف؟ يكشف عن إنكار هؤلاء وعدم إيمانهم بالرسالة، فعززنا بثالث، ولأنه عزز بالثالث فالمقام مقام إخبار أو مقام تأكيد؟ مقام تأكيد، ولذلك جاءت له إنا إليكم ولم يكتفي بتأكيد واحد لمرسلون. كل هذه التوكيدات تكشف وتدل على مدى إنكار الطرف المقابل، وهي التي تبرر وتسوق إلى العذاب الذي سوف يأتي في نهاية الآية. جيد، الآن نرجع إلى أصل المطلب. إذن فالجملة الإسمية إنما نأتي بها لمن كان خالي الذهن. شو يعني خالي الذهن؟ هو الذي ليس عنده تصور للخبر. أنا أعلم زيد ولكن أجهل أن زيدا على أي هيئة هو الآن، فتقول لي زيد قائم. ولكن في بعض الأحيان أنا عرفت أنك تقول لي إن زيدا قائم ومع ذلك لازلت أشك في صدق كلامك، فتحتاج إلى أي شيء؟ تحتاج إلى التوكيد. ولذلك هنا قول، شوف الآن في المعنى يوجد فارق بين زيد قائم وبين إن زيدا
قائم،
لأن زيد قائم الغرض هو نسبة القيام إلى زيد، أي الإخبار عن زيد بالقيام، فالنسبة ها هنا نسبة إخبارية، الغرض هو الإخبار. ولكن في قولنا إن زيدا قائم ليس الغرض هو الإخبار، وإنما الغرض هو تأكيد ثبوت الخبر. ومن هنا في الفصاحة لا يحسن أن نقول إن زيدا قائم لمن كان خالي الذهن، لأن هذا التأكيد سوف لا نحتاج إليه، لأن التأكيد متى نحتاج إليه؟ لإزالة إنكار المنكر. فمن كان خالي الذهن، من لم يكن منكرا، لا نأتي له بالتأكيد. وكذلك لا يحسن أن نقول زيد قائم لمن كان منكرا، لأن هذا المنكر يعلم بأن هناك أحدا يقول زيد قائم ولكنه ينكره، فتحتاج إلى رد إنكاره فتأتي بأداة التوكيد. إذن إن حرف يدخل على المبتدأ والخبر ولكنه يغير معنى الجملة ويقلبها من كونها للإخبار إلى كونها لتأكيد ثبوت الخبر، هذا وين؟ هذا في إن، تمام؟ هذا في إن.
لفظة المعنى مطلوبة بالإعراب.
كيف؟
لفظة المعنى إنه شو غيرت بمعنى الجملة مطلوبة
بالإعراب. لا 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 لا. تقصد تكثير. لا لا.
ويدخل على المبتدأ والخبر لكن.
إن هلا سوف يأتي إعراب، أنا لا أريد أن أتعرض إلى الإعراب، أريد أن أبين إن ماذا تفعل في الجملة عندما تدخل على الجملة، تقلب معناها، هي كانت للإخبار صارت لتأكيد ثبوت الخبر، هذا إن، تمام. بعد من الأدوات التي تدخل على الجملة الإسمية وتغير معناها من كونها للإخبار إلى شيء آخر هي أن. وهي نفس إن ولكن مع فتح يرحمكم الله، هي نفس إن ولكن مع فتح، مع فتح الهمزة. إذا ما هو الفارق بينهما؟ قالوا إن هذه بالكسر تكون في أول الكلام، وأما أن فتكون وين؟ في وسط الكلام. إذن لا يوجد فارق بينهما في المعنى، كلاهما للتأكيد، ولكن إذا وقعت إن في أول الكلام فإنها تكسر الهمزة، وإذا وقعت في وسط الكلام فإنك تفتح الهمزة. نأتي بأمثلة، تقول إن زيدا قائم، شوف لأنك قد ابتدأت بإن فتكسرها، ولكن إذا قلت علمت أن زيدا قائم، شوف وقعت بعد علمت، علمت أن زيدا قائم، فنقول إن أنها هنا مفتوحة لأنها وقعت في وسط الكلام. إذن إن هي نفس أن مع فارق، أن في أول الكلام يؤتى بإن، في منتصف الكلام يؤتى بأن. فإن وأن حرفان يدخلان على الجملة الإسمية أي على المبتدأ والخبر، ولكنهما يغيران معنى الجملة ويقلبانها من كونها للإخبار فيجعلانها لتأكيد ثبوت الخبر. فنقول إن وأن لتأكيد ثبوت الخبر، وتأكيد ثبوت الخبر شيء والإخبار شيء آخر. طيب بعد من الأدوات، الآن شوف الجملة الإسمية ماذا كانت؟ زيد
قائم،
تدل على ثبوت القيام لزيد، يعني القيام حصل لزيد فعلا أو لا؟ القيام حاصل لزيد فعلا، إذ هو وصف في زيد، وقد أخبرنا عن زيد بأن له هذه الهيئة وهي القيام. ولكنك إذا قلت شوف
كان
ليت زيدا قائما، ليت حرف موضوع للتمني، ليت الشباب يعود يوما لأخبره بما فعل مشيب. فليت عندما تدخل على المبتدأ والخبر تغير معنى الجملة، لأن هذه الجملة لم تعد من أجل الإخبار. ليش؟ لأن الشيء إذا كان واقعا بالفعل فلا معنى لأن نتمنى وقوعه، وإنما نتمنى وقوع الشيء الذي لم يقع بعد. فعندما نقول زيد قائم فهذا يعني أن القيام وصف حاصل لزيد الآن، ولكنك عندما تقول ليت زيدا قائم نجد أن القيامة لم يعد حاصلا لزيد، وإنما نتمنى حصوله لزيد. فقد انقلب معنى الجملة من ثبوت الخبر إلى تمني حصوله. وهناك فرق بين الإخبار وبين التمني، لأن الإخبار يقتضي أن الوصف حاصل، والتمني يقتضي أن الوصف ليس حاصلا. ولذلك عندما تقول ليت الشباب يعود يوما، إذن الشباب ليس بعائد الآن ولن يعود أساسا على ما سنوضح الآن، تمام؟ هذا في ليت. فنقول ليت حرف يدخل على المبتدأ والخبر، جيد، ويغير معنى الجملة من كونها للإخبار إلى كونها للتمام. وكذلك عندما تقول لعل زيدا قائم، لعل قالوا هي للترجي، يعني نرجو، التفت، نرجو أن يقوم زيد. ومعنى أنك ترجو قيامه أنه ليس قائما الآن، فلم يعد القيام وصفا حاصلا لزيد. في الحقيقة أنت في قولك زيد قائم تخبر عن زيد بأنه قائم، هذا في قولنا زيد قائم. ولكن في قولنا لعل زيدا قائم أنت لا تخبر عن زيد بأنه قائم، وإنما تخبر عن زيد بأن قيامه مرجو. وعندما تقول ليت زيدا قائم أنت لا تخبر عن زيد بالقيام، وإنما تخبر عن زيد بأن قيامه متمنا، نتمنى هذا القيام، تمام؟ فلم يعد معنى الجملة هو الإخبار، وإنما صار التمني وقوع الخبر وترجي وقوع الخبر وتأكيد ثبوت الخبر، جيد؟ فتقول لعل تقلبه من الإخبار إلى الترجي. الآن لك أن تسأل وما هو الفارق بين الترجي وبين التمني؟ أرجو قيام زيد وأتمنى قيامه.
التمني يمكن أنه ما رح يحصل.
قالوا إن الفرق بين التمني والترجي أن التمني طلب شيء بعيد الحصول، ليس بالضرورة أن يكون مستحيلا ولكنه بعيد، سواء كان مستحيلا أو كان بحيث لا يحصل إلا بمشقة وتعب. والترجي طالما قريب
الحصول.
ولذلك نجد أنه في الآيات القرآنية دائما لعلكم تفلحون، إشارة إلى رحمة الله الواسعة التي تمحق الذنوب محقا. فلعلكم تفلحون أن الفلاح حتى بعد تراكم المعاصي في غاية اليسر حصوله ما دامت التوبة نصوحا. جيد، الآن الترجي إذن طلب قريب الحصول، ولذلك شوف ليت الشباب يعود يوم، لأن الشباب بحيث لا يعود، ليت ولا يقال لعل الشباب يعود يوما. من الأدوات أيضا التي تدخل على الجملة الإسمية وتغير معناها كأن، زيدا قائم. شوف قبل أن تدخل كأن كان المعنى هو ثبوت القيام لزيد، الإخبار عن زيد بالقيام. ولكنك عندما تدخل كأن على هذه الجملة، شوف كأن زيدا قائم، ما معنى كأنه؟ هي بمثابة أظن، كأنك عابس، كأنك حزين. التفت، أنت لا تريد أن تخبر عن ثبوت الحزن وعن اليقين بحصوله، ولكنك تظن حصول هذا الحزن، فتقول كأني أراك حزين، كأني أراك حزينا، أو كأنك حزين، وكأن زيدا قائم. فهنا قد حولت كأن معنى الجملة من كونها للإخبار إلى كونها تفيد الظن بثبوت الخبر. وفرق بين الإخبار وبين الظن بثبوت الخبر، لأن الإخبار إنما يكون على نحو اليقين، عندما أقول لك زيد قائم إذن أنا متيقن من ثبوت القيام لزيد، ولكن عندما أقول لك كأن زيدا قائم فأنا عندي ظن بثبوت هذا. ما معنى ظن؟ يعني عندي نسبة 75% أن يكون هذا الحدث حاصلا، ولكن قد لا يكون حاصلا، بخلاف ما إذا قلت لك زيد قائم فنسبة القيام نسبة الماء في الماء. واضح إلى الآن؟
جيد. ما فيناش نقول أظن زيدا قائم.
لا لا، أظن لا، هي في المعنى، في معنى أظن، تمام؟ طيب، فتقول كأن زيدا قائم، فكأن من الأدوات التي تدخل على المبتدأ والخبر وتغير معنى الجملة من كونها للإخبار إلى كونها، شوف، للظن بثبوت الخبر. هذه خمس أدوات، ويوجد أداة سادسة وهي لكن. مش لكن بالسكون، لكن التي بالسكون سوف يأتي معنا أنها حرف عطف، كلامنا عن لكن. كما تقول لكن زيدا قائم. عجيب، لا يمكن أن يأتي المتكلم ويتكلم هكذا ابتداء لكن زيدا قائم، لا معنى لذلك. ولذلك قالوا لكن دائما تتوسط بين جملتين، ويكون الغرض منها نفي، التفت، نفي الحكم، نفي حكم ما بعدها عما قبلها. أنا نأخذ مثال جيد،
نفي حكم
الأولاد، جيد، نيام، فهي تدل هذه الجملة على ثبوت النوم لكل فرد من أفراد الأولاد، بمن في ذلك زيد وعمر وبكر وخالد وإلى آخره، تمام؟ ولكنك تأتي بعد ذلك وتقول لكن زيدا قائم. التفت، فهنا يوجد جملتان، يوجد الأولاد نيام، ويوجد جملة ثانية وهي أن زيدا قائم. عندما قال المتكلم الأولاد نيام، فإنه نسب النوم إلى من؟
كل
إلى كل الأولاد، فيشعر ذلك بأن النوم حاصل لكل فرد من الأفراد، بمن في ذلك زيد وعمر وبكر إلى آخره. فأراد المتكلم أن يستدرك، أي أن يتراجع عن هذا الفهم الذي فهمته أنت، فيستدرك هذه الجملة فيرفع لك، لأنك توهمت أن النوم حاصل لزيد أيضا، فاستدرك، جيد، يعني أدرك هذا الشعور أو هذا الفهم الذي فهمته، وقال لك لكن زيدا قال. فهو في الحقيقة إنما جاء بهذه الجملة حتى يرفع لك التوهم الذي حصل لك بسبب الجملة الأولى، لأن الجملة الأولى توهم أن النوم ثابت للجميع ومن ضمن الجميع زيد، جيد، فأراد أن يرفع لك ذلك الوهم، فجاء بلكن وذكر أن زيدا قائم، فعلمت أن زيدا لم يندرج تحت حكم الأولاد، فيقال إن لكن تكون للاستدراك. وما معنى الاستدراك؟ قالوا هو رفع ما يتوهم ثبوته في الجملة السابقة. فلم يعد الغرض من زيد قائم ها هنا مجرد الإخبار، بل المراد والغرض هو رفع الوهم. فيقال إن لكن تغير معنى الجملة لأنها للاستدراك، فلم يعد الغرض فقط هو أن تخبر أن زيدا قائم، بل هناك غرض آخر، وهو أنك تريد أن ترفع ذلك التوهم الذي نشأ من الجملة الأولى، لأنك عندما قلت لي الأولاد نيام، فزيد من جملة من يصدق عليه أنه ولد، إذن فلا بد يكون نائما، ولكنك رفعت هذا التوهم بقولك لكن زيدا
إذا ما نصير الجملة شو منه؟
جيد، نقول إن لكن وضعت للاستدراك، ومعنى الاستدراك هو رفع ما يتوهم ثبوته في رتبة سابقة. وحينئذ فلا يعود الغرض من الجملة بعدها هو مجرد الإخبار، بل الغرض هو رفع ذلك التوهم الذي حصل في رتبة سابقة. فهذه أدوات ستة: إن، أن، ليت، كأن، لعل، لكن، شو بعد؟ عفوا هي الستة، جيد، إن، أن، ليت، لعل، كأن،
لكن.
الآن إذا أردنا أن نميز بين هذه الأدوات الستة وبين كان وأخواتها، ما هو الفارق بين إن وأخواتها
وكان
وأخواتها؟
ترفع الأول،
هذا فارق لفظي، هذا إلى الآن لم نتحدث
كان
فيه.
كان وأخواتها بتفيد شيء من الزمان، تحكي شوي عن الزمان، أما هون فما بيحكوا عن الزمان.
هذا الفارق الأول ماذا ما هو معنى؟ والفارق الذي ذكرته صحيح، ولكن هذا الفارق نريد أن نرتبه على الفوارق السابقة. نقول التفت، الفارق بين كان وأخواتها وبين إنا وأخواتها من عدة جهات. الفارق الأول أن كان وأخواتها أفعال، ولذلك كان لها دلالة على الزمن، وأما هذه الأدوات فإنها حروف، ليت حرف وليست فعلا، ولذلك لم يكن لها دلالة على الزمان، هذا أول. الفارق الثاني وهو أهم الفوارق بينهما، التفت، أن كان وأخواتها لا تغير معنى الجملة ولا تقلبها من كونها للإخبار إلى صيرورتها لشيء آخر. الآن أنت عندما تقول زيد قائم فأنت تخبر عن ثبوت القيام لمن؟ لزيد. ولكنك عندما تقول كان زيد قائما أنت لازلت تخبر عن ثبوت القيام لزيد، غاية ما في الأمر أنك تخصص هذا الاتصاف وهذا الخبر بوقت من الأوقات.
شو سميت هذه النقطة؟
أن كان وأخواتها لا تغير معنى الجملة من الإخبار إلى شيء آخر، بل الجملة قبل دخول كان تكون للإخبار، وبعد دخول كان تبقى للإخبار. غاية ما في الأمر أنك في قولك زيد قائم لم تخصص هذا الخبر بوقت من الأوقات، وفي قولك كان زيد قائما خصصت هذا الاتصاف بحصة من حصص الزمن. وهذا بخلاف إنا وأخواتها، فإنك عندما تقول ليت زيدا قائم فإنك قد غيرت معنى الجملة، لم تعد لأجل الإخبار عن ثبوت القيام لزيد، وإنما تريد أن تتمنى حصوله لزيد، فهذا يعني أن زيدا لم يتصف بالقيام بعد. وكذلك عندما تقول إن زيدا قائم، أنت في الحقيقة لا تحكم على زيد بالقيام، وإنما تريد أن تؤكد هذا الخبر الحاصل في رتبة سابقة. فإلى الآن يوجد عندنا فارقان. الآن إذا تمسكنا بهذا الفارق الثاني وقلنا إن كان وأخواتها يوجد بينها وبين إنا وأخواتها فارق في المعنى أو لا؟ وإذا تغاير المعنى فلا بد أن يتغاير الأثر الإعرابي حتى يحصل هناك تمايز. ومن هنا قال إن كان ترفع الاسم وتنصب الخبر. قالوا لا يمكن أن تكون إن رافعة للإسم وناصبة للخبر أيضا. ليش؟ لأن كان تحدث معنى في الجملة غير المعنى الذي تحدثه إن، وإذا تغاير المعنى يجب أن يتغاير الأثر الإعرابي، كما في مثل الفاعل والمفعول. ضرب زيد عمرا، الفاعل هو الذي صدر عنه الفعل، والمفعول هو الذي وقع عليه الفعل، ولذلك لا يمكن أن نرفعهما معا أو أن ننصبهما معا. جيد، وهنا هكذا. فقالوا إنه يجب أن نميز بين اسم كان وبين اسم إن، وبين خبر كان وبين خبر إن. كيف نميز بينهما؟ قالوا كان رفعت الأول، لماذا؟ تشبيها له
بالفاعل،
ونصبت الثاني تشبيها له بالمفعول. إن تأخذ عكس حكمها فتنصب الأول
تشبيها بالمفعول.
لا،
ما فيها
شيء، ليست فعلا حتى حتى يتشبه بالمفعول. وترفع الثاني خبرا لا. فإذا قلت كان تقول كان زيد قائما، إذا قلت إن تقول إن زيدا قائما. الآن حتى لا يختلط عليكم متى نرفع ومتى ننصب، جيد؟ أن اسم كان هو المرفوع، يعني الطلاب عادة يقعون في حيرة، اسم كان هو الذي يكون مرفوعا أو اسم إن هو الذي يكون مرفوعا. اعلم دائما أن كان فعل، والفعل حقه أن يأخذ فاعلا، جيد؟ والفاعل مرفوع، فاسم كان هو المرفوع. أما إذا واسم إن يكون عكس اسم
كان،
فيقال إن. تمام، فتجد
فتحة سكون
فتحة فسكون ففتح. فقالوا إن تشبه كان في أي شيء؟ أتى قام لا تطلب أكثر من فاعل، تمام؟ فمعناها يتسلط على الفاعل، ولكن معناها لا. هي هذه اللام لام الجر، ولكنها دخلت على مصدر مؤول.
ما جرتها
زي، ولذلك لم تجرها. ادرس لتنجح. إذا نصبت ليش؟ بأي شيء نصبت؟ لا يوجد أداة نصب. نصبت بأن مضمرة أيضا، سوف يأتي معنا ذلك مفصلا. هذا تمام الكلام، بقي عندنا درس واحد قبل أن نختم الجزء الأول، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.